بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي يعني رسائل كثيرة، أبدأها بالرسالة الأولى من الأخ زكريا سليمان من البحرين. يقول: هل يمكن الصلاة في السيارة كونك مرافق وهي تمشي بدون مواجهة للقبلة؟ أخوي زكريا من البحرين بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يستقبل القبلة، وذلك لقول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الرجل الصلاة قال: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ولذلك استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يسقط إلا في حالة العجز، لا يسقط إلا في حالة العجز، كمريض لا يستطيع القيام وهو إلى غير القبلة، مثلا موجه إلى غير القبلة ولا يستطيع القيام ولا يستطيع أن يستدير. أنت أخي الفاضل إذا كنت في سيارة مرافق ودخل عليك وقت الصلاة وخشيت أن يخرج الوقت، صاحب السيارة يعني يرفض التوقف، مثلا تكون في باص مثلا أو في شيء، نعم ممكن تصلي ولو إلى غير جهة القبلة. وإذا استطعت أن تستقبل القبلة أولا ثم تجلس على كرسيك وتستمر ما في بأس، بارك الله فيك. وذلك لقول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية هي عامة لكن يستشهد بها في مثل هذا المقام. أما تقول: لا أنا ممكن أصل في حدود الوقت، يعني يبقى يعني زمن ممكن أصلي فيه الصلاة أو ممكن أدرك في ركعة بركوعها، لا ما تصلي في السيارة حتى تصل، بارك الله فيك. محمد من السعودية يقول: الوالدة ترعى أخي المعاق وينزل في حسابه مبلغ شهري من الدولة، هل يجوز للوالدة استخدامه علما أن إعاقة أخي عقلية ولا يعرف التصرف في المال، وهي تصرف عليه كل مستلزماته من مالها الخاص؟ محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الوالدة، وأسأله جل وعلا أن يعافي أخاك. بالنسبة للراتب الشهري الذي ينزل لأخيك المعاق، هذا يصرف عليه، الوالدة ما تصرف من حسابها الخاص، هذا المبلغ اللي تعطيه الدولة لهذا المعاق تقوم الوالدة بالصرف عليه، الأكل والشرب واللباس والدواء وشراء السرير، شراء كل احتياجات، المكيف له، الثلاجة، هذا ما دام أنه معاق وله مثلا وضع خاص ما في داعي أن الوالدة تأخذ من مالها الخاص وتشتري. إذا تقول: لا والله أنا حابة، الله يقويها ويعطيها العافية ويكتب أجرها. أما أصلا لا، يعني هي تصرف من مال هذا، من ابنها المعاق، فلو صرفت منه حتى على نفسها بحدود الضرورة والحاجة ما في شيء، لأن الولد وما يملك لأبيه يعني ولي أمه أيضا في الراجح من قبل أهل العلم، ولذلك أخبر الوالدة بهذا، بارك الله فيك. أم عبد الله من جدة السعودية تقول: لدي ولد معاق ذهنيا ولا يستطيع الاعتماد على نفسه في الاغتسال، فهل يجوز لي الكشف عن عورته عند الاستحمام علما بأن عمره 23 سنة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، وشفى الله ابنك، وأسأل الله تعالى لك الإعانة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر. أخت الفاضلة، قيامك على ابنك المعاق هذا يعني من ضرورياته، ولذلك تؤجرين، وهذا الصبر اللي تصبرين إن شاء الله تثابين عليه وتجدين بركة هذا العمل الصالح في حياتك وعمرك وصحتك ومالك وعيالك. الأمر الثاني، لا يجوز لك الكشف على عورة ابنك، لا يجوز لك، تنظفينه صحيح لكن من دون نظر، وهذا ممكن يا أخت الفاضلة بلبس القفاز وتنظيفه من دون نظر، تنظيفه من دون نظر، فتنظيفه واجب لكن تنظرين إلى عورته لا، تنظرين إلى عورته؟ لا، ولكن تنظفينه من وراء الثوب، تنظفينه بعد ما تلبسينه مثلا من شفاة، تلبسينه شيء تنظفينه بارك الله فيك من دون النظر إلى عورته. أم محمد من أمريكا بارك الله فيها تقول: عندنا مسجد في منطقتنا، يوجد في المسجد مغسل أموات، هل يجوز أن أشتري من فلوس الزكاة مثل الأكفان والمناشف وأضعها في المغسلة هذه من يعني أموال الزكاة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب لا، ما يشترى من مال الزكاة أكفان أو مناشف أو مثلا المنظفات هذا الصابون وغيره أو المسك مثلا أو الحنوط أو أي شيء، ما يشترى من مال الزكاة. مال الزكاة له مصارفه الخاصة، هذا ممكن من الصدقات، من التبرعات، من الوقف، فتنبهي لهذا بارك الله فيك وكتب الله أجرك. كريم أحمد من العراق يقول: أنا تكفلت بأخي كفالة دراسية ورسب وترتب عليه مبلغ عالي جدا، هل يجوز لي أخذ كمبيالات عليه وعلى أولاد لضمان حقي لتسديد يعني ما سوف يستقطع مني مستقبلا؟ كريم أحمد بارك الله فيك من العراق، إذا كان والله أنت ابتداء تبرعت لأخيك يعني برسوم الدراسة وقلت له هذا من عندي، لا ما يحل لك أنك تقول له لا رجعها لي، لأنك هذا تبرع منك وهذه صدقة منك وهذه هبة منك وهدية منك وعمل صالح منك. أما إذا أنت لا، هو طلب منك وقلت له والله أنا بعطيك قرض ثم دفعت القرض، سجلت عليه كمبيالات، أو قلت له بعدين أسجل عليك كمبيالات، نعم لك الحق الكامل، لأن يعني لا يجب عليك الإنفاق على أخيك إلا إذا التزمت هذا أنت، مثل ما ذكرت في الصورة الأولى، إذا قلت والله هذا من عندي هذا كذا أو دراستك علي مثلا. أما وقد يعني قلت بأنك أنت يعني أنت أقرضته مثلا وكنت تريد أن تكتب عليك كمبيالات، ما في بأس ولله الحمد، بشرط أن يفهم هذا ابتداء. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول: معي مبلغ 800,000 في البنك عليها فوائد، أستلم الفوائد وأصرفها على ملابس أو تصليح أي شيء، لكن ما أكل منها، أريد أن أتأكد هل هذا حلال أم حرام؟ أختي طبعا تقول: أنا أزكي هذا المبلغ سنويا. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يضع أمواله في مصرف ربوي وأن يأخذ هذه الفوائد الربوية ويصرفها في الأمور التي له، سواء أكل وشرب أو أمور استهلاكية، لأنك بهذا جريت نفع لنفسك، أنت تعاملت بالربا الآن، شراء الملابس، تصليح الأشياء التي تتعطل، هذا كله دلالة على أنك استفدت من هذه الفائدة الربوية. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. ما يجوز لك يا أخت الفاضل، ما يجوز، حتى لو تصلحين فيها حمامات بيتك المرحاض ما تصلحينه من هذا المال. ليش؟ لأنك جريت نفع لنفسك، وحرصي على أن تضعي المبلغ في بنك أو مصرف لا يتعامل بالربا. تقول: ما عندنا مصرف إلا هذا، ضعي في حساب جاري. تقولين: ما عندنا حساب جاري، أخاف إن أخرجت المبلغ في البيت يسرق أو كذا، وهذا المصرف يقول لازم أعطيكم ما في إلا بفائدة، خلص خذ الفائدة وتخلصي منها، تخلص بغير نية الصدق، لأن المال خبيث هذا، فتعطيه فقير أو مسكين بغير نية الصدق. بارك الله فيك يا أم محمد. خالد البلوشي يسأل يقول: ما حكم من التعامل في البيع والشراء؟ طبعا خالد من الإمارات يقول: ما حكم أن نتعامل في البيع والشراء والربح في العملات الرقمية البيتكوين وغيرها؟ يقول: هل هذا حل؟ أخي خالد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المعاملات حقيقة هي جديدة ومن النوازل، وما زلت حقيقة يعني أتأمل فيها وأدرسها، في من العلماء من أفتى بحرمتها، في من العلماء من أفتى بجوازها بشروط، فأنا أعتذر منك لأن إلى الآن ما اتضحت لي، خاصة وأنها جديدة، وأيضا حكومات الدول ما تبنتها يعني، فالمسألة مريبة شوي. فأنت من يعني عندنا قاعدة في باب الأموال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن بين مشبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك أقل ما يقال في أحوالها شبهة فتنتظر حتى يعني أو تسأل غيري مثلا من أهل العلم اللي لهم عناية بمثل هذه الأمور قد يفيدك بما ليس عندي. شهد من الإمارات تقول هل ممكن التذكير بترتيب الترتيب الكامل للصلوات في اليوم من الفرائض والسنن والشفع والوتر جميعا؟ شاهد من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للصلوات الخمس معروفة، أعتقد يعني التعريف بها تجهيل، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه خمس صلوات. الصلوات الخمسة هذه فيها سنن راتبة. ما معنى راتب؟ يعني مرتبة على الصلوات هذه. طبعا هي أربع صلوات السنن راتبة، الفجر قبلها ركعتين بعد الأذان، الظهر قبلها أربع ركعات بعد الأذان، ركعتين ركعتين تسلمين من كل ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، عندك المغرب بعد المغرب ركعتين، العشاء بعد العشاء ركعتين، هذه 12 ركعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. عندك بارك الله فيك قيام الليل، الوتر طبعا، وقيام الليل والوتر، أقل الوتر ركعة، أكثره لا حد له، أعدله 11 ركعة مع قيام الليل طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، هذه تحرصين عليه. عندك الله يبارك فيك صلاة الضحى بعد ما ترتفع الشمس، تشرق وترتفع صلاة الضحى، هذه ركعتين أو أربع، وإذا حبيت تزيدين هذا وقت يجوز الصلاة فيه. عندك بعد أذان العصر صلين أربع ركعات، إذا حبيتي أربع ركعات بعد أذان العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني قبل الصلاة بعد دخول الوقت، هذه تقريبا. الشفع طبعا والوتر ذكرت أنت، هذا آخر يعني الليل، إذا استطعت تقومين آخر الليل اجعليه آخر الليل، إذا تقول والله أخشى أوتري أول الليل، تقول والله أنا أخشى أني ما أقوم، أوتري أول الليل ونامي. هذا باختصار بارك الله فيك. أم قمر من العراق تقول والدتي طلبت السكن معي بالبيت لكني رفضت بسبب مشاكل قديمة، زوجي لم يمانع سكنها عندي بالبيت وطلبت عيش، لكن أنا رفضت بسبب عائلتي الكبيرة وأولادي لم يتزوجوا، شعرت بعدين بالندم، كنت في شمال العراق وقلت بس أرجع أسكنها معي بالبيت، لكن توفيت، أنا أشعر بالذنب وأستغفر الله وغير مرتاحة رغم أنه أنا عندي إخوة وأخوات غيري. أختي أم قمر من العراق بارك الله فيك ورحم الله الوالدة، أختي الفاضلة، يعني إذا كنت طبعا أنت أخطأتي خطأ كبير، الوالدة عندها رغبة تسكن معك، زوجك يعني وافق على مثل هذا الأمر، كان الواجب أنك تقبلين والدتك لأنك أنت فرع عن هذا الأصل. الوالدة يعني هي جنتك أو نارك، الوالدة خاصة كبيرة السن فرصة لكل ولد أن يستثمر ما تبقى من حياة الوالدين في البر والإحسان حتى يكونان سبب من أسباب دخوله الجنة، هذه صلة رحم، تشوفين البركة. وقضية والله مشاكل قديمة، ما يجوز للمسلم أنه يستجر المشاكل القديمة ويحاول ينفخ فيها ويجعلها في حاضر أيامه، واقع أيامه وحاضر أيامه، ما يصلح هذا. المؤمن ينسى ويدفن ويتغافل ويفوت، هكذا المسلم يعني يحتسب الأجر عند الله. عموما أنت الآن يا أم قمر لا تشغلين نفسك بهذا، ما مضى مضى، الآن عوضي هذا بكثرة الدعاء لوالدتك، لا تنسينها من الدعاء في صلواتك خارج صلواتك، أكثري من يعني إذا كان عندك قدرة مالية تصدقي عنها، صدقي عنها، صلي الرحم اللي ما توصل إلا بها، خوالك خالاتك خوالك عماتك، هذول تصلينهم باستمرار، أولادهم أيضا، تستغفري للوالد، اللهم اغفر لوالدتي اللهم ارحمها، وهكذا بارك الله فيك ورضي الله عنك. محمد من الإمارات يقول ما حكم العمل الحر أو المستقل الذي يسمى الفريلانسنج، وهو باختصار العمل للناس في خدمة معينة ثم يدفعون مبلغ معين، ما حكمه إذا كان الشخص يريد مني أن أعمل أو شيء لكن لا أعلم بماذا سيستفيد علما بأني دخلت بنية طيبة ولجلب الرزق، فهل أخذ الإثم أو أدخل في الشبهات؟ محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للعمل الحر جاهز، يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للآخرين ما دام أن هذا العمل ليس فيه إذلال له، وإنما عمل يصلح باب، يصلح شباك، يصلح مزرعة، يصلح مثلا بلاط، يبني شيء، يؤدي غرض، ينقل حاجة، ما في شيء، هذا عمل حر، عمل حر ما في شيء. الأعمال هذه على نوعين، الأعمال على نوع. أعمال واضح أنها مباحة وجائزة، أعمال مثل ما ذكرت لك أمثل، وأعمال محرمة. يعني إذا كلفك بأنك تشتري له خمر تستجيب؟ ما تستجيب، وأنت واضح أنك ما تقصد هذا. كلفت تشتري له علبة دخان مثلا؟ ما تستجيب. كلفت مثلا كذا محرم، التحريم واضح، ما تستجيب. يبقى قضية اللي حصل في نفسك أنت، إذا كان العمل سليم وتقول أنا ما أدري يستخدم في أي شيء، هذا ما عليك شيء. يعني مثلا أضرب لك مثال، قال لك يا محمد سوي لي طاولة، اصنع لي طاولة أو اشتري لي طاولة، واشتريت لي طاولة، أنت ما تدري هذه الطاولة يأكل عليها رز ولحم ولا يشرب عليه خمر مثلا، هذه مو مسؤوليتك أنت، هذه ليست مسؤوليتك أنت، ولذلك أطمئن. إذا قال لك لا أنا أبغى تشتري لي طاولة أو تسوي لي طاولة علشان أشرب عليه خمر، لا هنا محرم خلاص، هو أفصح لك وقال لك بأن سيستعمل استعمال محرم. فالأصل في عملك الحلو، عملك الحلو والجواز والإباحة، والله شيء يستخدم بالحلال وبالحرام وهذا جائز، ما عليك. يعني قال لك اشتري لي سكين، السكين يقطع فيها اللحم والفواكه والخضار وممكن يستخدمها في القتل مثلا، هذا مو ذنبك. اشتري لي كأس مثلا أكواب من السوق، جبت لك أكواب يشرب فيها الشاي، اللبن، الماء، ممكن الخمر، هذا مو ذنبك، الذنب عليه والإثم عليه. بارك الله فيك. أم غلا من اليمن بارك الله فيها تقول، يعني عملت إذا الوحدة عملت إبرة من أجل تحمل بتوأم هل هذا يجوز؟ أختي أم غلا من اليمن بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان يترك الأمور طبيعية، ما في داعي أنه يتدخل، أو يعني خاصة في القضايا هذه يتركها، والله عز وجل هو الذي يهب يعني لمن يشاء الإناث والذكور، أو يجعل الإنسان عقيم وهذا يأتي توأم وهذا كذا، يترك الأمور طبيعية. والله إذا كان مثلا استخدم هذه الوسيلة مثلا ومباحة وبالشروط الشرعية والقواعد المرعية، ما فيها شيء، الأصل ما فيها شيء، خاصة إذا قالوا ما يترتب عليها ضرر، هذا سبب من الأسباب، الله عز وجل خلق الأسباب ومسبباتها، فهذا مجرد سبب من الأسباب. أم حسين من اليمن تقول طهرت بعد منتصف الليل من الدورة، هل علي أن أصلي العشاء؟ الجواب نعم يا أم حسين، أيما امرأة طهرت بعد منتصف الليل وجب عليها أن تغتسل مباشرة وأن تقوم وأن تصلي العشاء، لأن الراجح من قول أهل العلم أن لصلاة العشاء وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة من بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر. ووقت الضرورة هذا لمثل حالتك، امرأة طهرت بعد منتصف الليل تغتسل مباشرة وتصلي العشاء، مسافر قدم من سفر بعد منتصف الليل وما صلى العشاء يصلي العشاء 4 ركعات، إنسان نايم ما استيقظ إلا بعد صلاة العشاء بعد منتصف الليل يقوم أيضا ويتوضأ ويصلي، هذه يسمى وقت الضرورة. أم كوثر من إيران تقول مطلوبة 5 أيام من العام الماضي من رمضان، صمت منهم 3 أيام وجاءني وجع في الرأس شديد جدا، يعني إلى درجة الإغماء، تقول يعني الآن ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ أم كوثر من إيران بارك الله فيك، بالنسبة اللي عليك تقضين بقية الأيام، أنت معذورة ولله الحمد، أنت معذورة، حتى لو دخل عليك رمضان القادم وأنت ما صمت بسبب الوجع والألم أو الانشغال، تبقى ذمتك مشغولة بما تبقى من الأيام، تصومين فقط وليس عليك شيء، إلا إذا فرطتي، يعني أنت حبيت تصومين، عفوا عليك قضاء وتركتي، تقول إن شاء الله بعدين بعدين بعدين، ودخل عليك رمضان تقضين هذه الأيام وتطعمين عن كل يوم مسكين لأنك تساهلتي، أما إذا ما تساهلتي ما عليك إلا القضاء. فاطمة من اليمن تقول عمري 24 سنة محافظة على الصلاة والصيام متدينة ولله الحمد، تعرضت لمشاكل كثيرة، أدعي الله عز وجل أن يفرج عني، الحمد لله فرج الله همي وحل مشاكلي، حقق أحلامي، كل اللي أحلم بها الله يستجيب دعائي بسرعة في لحظات، قالوا لي معك جن، كيف الله يستجيب الدعاء حقك بسرعة؟ المقصود كيف أشكر الله على هذه النعمة؟ وتقول تعلمت الحمد لله من هذا البرنامج شيء كثير. عموما أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب الدعوات؟ الله سبحانه وتعالى. قل جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت في نعمة عظيمة لما تدعين الله عز وجل ويستجيب لك للحظة وللتو، هذا دلالة على أن الله عز وجل استجاب دعائك لأنك أنت أخلصت في الدعاء وتوفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، هذه نعمة من نعم الله. أما قول هؤلاء معك جن، هؤلاء يكذبون، هؤلاء جهال، كيف الجن يستجيب الدعاء؟ نسأل الله العافية والسلامة، هل الجن هو الذي يستجيب الدعاء وهو الذي كذا؟ أعوذ بالله، هذا كلام خطير. الله عز وجل هو الذي يستجيب الدعاء وهو الذي ينجينا من الكروبات وهو الذي ييسر أمورنا سبحانه وتعالى. أنت الآن في وضع يا أختي فاطمة بارك الله فيك تحتاجين أن تشكر الله قائمة وقاعدة وعلى جنب وفي على أي حال، لأن الله عز وجل من عليك وأكرمك وأعطاك ومنحك سبحانه وتعالى بشكل سريع، مع أنه سبحان الله جرت سنة الله الكونية أن مثل هذا الدعاء الله عز وجل يؤخره لحكمة، وقد يستجيب جل وعلا مباشرة لكن أحيانا لحكمة حتى يبقى الإنسان متعلق بالله عز وجل، حتى يبقى الأمل موجود، حتى يبقى الإنسان متصل بربه سبحانه وتعالى. لكن أنت من الله عليك، ولذلك أكثري من قول الحمد لله، يعني لابد من يقين في القلب بأن هذا من الله لا كما يقول هؤلاء الجهال. الأمر الآخر تستعملين هذه النعم اللي عندك في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا تنتبهين لأن الشيطان أحيانا يدخل على الإنسان، ربما قرقر في أذنك ووسوس في صدرك على أنك والله أنت الآن لك حظوة عند الله ومنزلة عند الله، ويدخل عليك العجب والغرور. انتبهي من هذا، انتبهي من هذا، بل يعني زيدي من الطاعة، زيدي من العبادة، زيدي من هضم حق النفس، يعني حاول أن تهضمي حق نفسك وأن لا تري هذا الاستجابة أنه والله لأن الله راضي عنك ولا أنك. انتبهي، الشيطان يدخل من هذه الأبواب الخطيرة. أسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يعينك. أبو الخير من عرعر السعودية يقول يا شيخ توفي عمي له 4 أشهر وأمي لا تكتحل ولا تختضب وحزينة، ويقول بأن بعض الناس إذا توفي أحد من أهله يبقى حزين فترة طويلة ولا يحضر المناسبات ولا يتزين، يعني هل هذا يعني من أسباب عدم الرضا بقدر الله؟ أبو الخير من عرعر السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدنيا هذه دار أعراض وأمراض ودار فقد للأحباب ودار فيها أمور يعني محزنة ومقلقة وفيها فرح، يعني فيها أفراح وأتراح، فيها متناقضات أيضا، يعني أشياء عجيبة. هذه الدنيا، هذه الدنيا، ولذلك قال جل وعلا قد خلقنا الإنسان في كبد، قل جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. لذلك الدنيا ما سلمت حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثانية أن المسلم يختلف عن غيره في التعامل مع هذه الأزمات والمصائب والكوارث والأحزان. المسلم يستثمر هذا في القرب من الله ويستسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأي إنسان يبقى حزين بمثل هذه الصورة اللي شرحتها لي خاصة بعض النساء، هذا دلالة على ضعف إيمانه بالقدر وعدم رضاه بالقضاء وعدم معرفته لي، يعني ما وقف على الحقيقة، الحقيقة غائبة عنه، الحقيقة غائبة عنه، وإلا وين الأجداد وين القرون الماضية والأمم السائلة وينهم؟ هل يعني هل الدنيا هذه سلمت لأحد؟ ما سلمت الدنيا لأحد، ما سلم أحد في هذه الدنيا، الأنبياء ماتوا، الملوك يذهبون، الأغنياء ينتقلون ولا يأخذ معه درهم ولا ريال واحد، أصحاب الصحة يمرضون، أصحاب الجمال يذهب جمالهم ويشحبون، أصحاب الترف ما فيه، هذه الدنيا إلى زوال، هذه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، 4 أشهر و10. أي امرأة مات لها قريب ما يجوز أنها تمتنع عن يعني اتحاد أكثر من 3 أيام، سواء كان أبوها ولا أخوها ولا ابنها. أنا ما أقول والله تفرح وتغني وترقص، لا، ما هو بصحيح الكلام هذا، لا يفهمون هذا، لكن إن والله تمتنع عن مثلا دائما تبكي ودائما حزينة وسبب من أسباب يعني الهم في البيت، ولا تأكل مثلا ولا تستعمل الطيب أو الكحل مثل ما ذكرت أو الحنة، ولا تلبس الثوب الجميل. جاءتني أبو الخير أسئلة في حريم تبقى سنة كاملة لابسة ثوب أسود، أي دين هذا؟ من وين جابوا هذا؟ هل هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ سنة كاملة تلبس أسود، وواحد يقول إني صرت أكره البيت، ليش؟ لأن الحرمة اللي في البيت، وإن طلعنا تبكي إن دخلنا تبكي. سبحان الله، وين الإيمان بالقدر؟ وين الرضا بالقضاء؟ وين الصبر اللي يقولوا الناس والله نحن نصبر، وبعدين هذا الإنسان اللي راح والله ما ينفعه يوم القيامة، لو طلبت منه حسنة ما عطاها حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يعني هذا الإنسان حتى لو كان ولدها، يوم القيامة يقول سامحيني، أنا ما أنا أدور حسنات، أنا أدور حسن. تروحي تعصي الله بسببه، تروح تعصي الله عز وجل وترتكب سيئات، تخالف الله عز وجل، تخالف أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لازم المؤمن يتلقى يعني يمتص الصدمات، المؤمن يكون عنده رضا، المؤمن دائما يتوقع المفاجآت. هذه الدنيا كم تقدم فيها من عظيم، كم تقدم فيها من زنيم، كم تأخر من عظيم، كم اغتنى من فقير، كم افتقر من غني، كم صح من مريض، كم مرض من صحيح، كم مات من سليم، كم من إنسان. ناس يقول لي واحد، يقول واحد على فراش الموت يحتضر ها وما مات، يقول دفن 11 واحد من اللي كان يزورونه يودعونه، ما الله كتب عليه الموت، وهذول أصحى، 11 واحد من أقاربه ماتوا قبله هو على فراش الموت. هذا قدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك وصيتي لي خاصة أخواتي وأمهاتي وبناتي لي، يعني يصير عندهم عزاء، يصير عندهم مصيبة، أنه يتعاملون تعامل شرعي أو بتعامل جاهلي. بعض الناس يخمش، بعض الحريم يخمشون الخدود، هذا حرام. بعض الناس يشدون الشعور، هذا حرام. بعض الناس يشقون الثياب الجيب كما جاء في الحديث، هذا حرام، نسأل الله. بعض النساء أعوذ بالله تقول كلام يكاد يظلم ما بين السماء والأرض، كأنها تعترض على الله، وأن موت هذا الإنسان مو بعدل، ليش تأخذه يا رب ما زال شباب؟ أعوذ بالله، هذا كلام يقوله مؤمن؟ ليش يا رب أخذته ما تهنب شبابه؟ هذا كلام يقوله إنسان يؤمن بأن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ هذا ما يصدر من إنسان مؤمن، هذا يصدر من إنسان ما عنده إيمان بالقدر، ولا عارف قيمة الحياة، ولا عارف معنى الحياة. الحياة هذه كلها إلى زوال، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نصوص وبعدين واقع، يعني لو ما جاء في القرآن الآن والسنة مسألة الدنيا والآخرة، الواقع ما نشوفه الآن، الدنيا من اللي خلد فيها؟ ذاك على الناس أن يتقوا الله، يخاف الله، المرأة بالذات ما يكتكون تعصي الله عز وجل وتعترض على قدره ولا ترضى بقضائه. وبعدين سبحان الله بعض النساء أصبحت مكروهة في البيت، سامحوني أقول هذا الكلام، وهذا كلام ما أقوله من كيسي، هذا كلام رسائل وواقع، يعني بعض الأولاد يقول خلاص ملينا البيت، ليش؟ الحرمة هذه كل ما دخلنا ولا الصياح
وحزن وتوجع واعتراض على القدر. طلعنا تبكي، دخلنا تبكي، وبعدين بعدين تكسبين ثواب وأجر وتسمحين للشيطان يسيطر عليك، إبليس إبليس يسيطر عليك. اتق الله، لازم المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام ما مر على الحرمة، المرأة اللي كانت على قبر تبكي، قال يا أمتى اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي. يقول الميت كان ولدها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، انسحب، فقالوا له تدرين اللي كلمك منه؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله، لأن كانت حزينة. ها الآن قامت فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تجد عنده بوابين، ما عنده بوابين، دخلت عليه مباشرة، قالت يا رسول، يعني تقول له معنى الكلام سامحني ما عرفتك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، مو يجي واحد بعد شهر يقول والله الحمد لله الآن أنا صابر، لا، الصبر لما يجيك الخبر تقول الحمد إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على قدره وقضائه، هذا هو المؤمن. أما قضية والله مثل ما ذكر أخوي أبو الخير يقول والله لا حزن ويتركون الأشياء هذه كلها، هذا لا يجوز، وانتبهوا وكونوا وقافين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خديجة من إيطاليا تقول عندي ولد واحد تزوج بنت عمه، ويعني تقول وأنعم لها، نعمل لها بحال ابنتي، تقول أعاملها بحال بنتي، ولكن تكرهني، أعاملها معاملة ابنتي، والله شاهد علي مشاكل مع ولدي، عنده بنت معها، أهلها يكرهوني منذ زمان، ماذا أعمل يا شيخ؟ أعطني دعاء يصرفها عنا. خديجة من إيطاليا بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك وإن كانت الكتابة رديئة، لكن ابنك تزوج امرأة وجابت له بنت، وهذه المرأة تكرهك في مقابل معاملتك الحسنة لها كأنها بنتك، هذا ابتلاء يا خديجة، هذا ابتلاء. سمعت عن الابتلاءات؟ هذا من الابتلاءات، سبحان الله العظيم. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. خديجة تعامل البنت مثل بنتها، والبنت هذه بنت الولد تعاملها عدوة، ابتلاء، مع أن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أخت الفاضل اصبري، احتسب الأجر، خاصة وأن الولد عنده بنت منها، وواضح بأن الولد يمكن قد يكون ما عنده قدرة على معالجة هذا الأمر، ولا هو المسؤول الأول، سيسأله الله عز وجل كيف يترك هذه المرأة تمارس مثل هذه الأذية مع والدته. لكن أخت الفاضلة هذا ابتلاء، اصبري، ادعي لها وقولي اللهم اكفنيها بما شئت، هذا من الأدعية، اللهم اكفنيها بما شئت، اللهم اكفنيها بما شئت، اللهم اكفنيها بما شئت، هذه من الأدعية إذا كنت تخافين منها. وبعدين انصحيها، قولي يا بنتي تعالي مجلسي معها، وقولي لها ترى الأيام دول، والأيام هناك دين، هذا اللي تمارسينه معي سيمارس معك في يوم الأيام، وستذوقين من نفس الكأس اللي الآن قاعدة تذوقيني منه، إيش عملت لك أنا؟ قولي له، وماذا ناقصك من الكلام؟ إذا والله أصرت وعندها حب السيطرة على ولدك وما تريد أحد، وقولي لولدك ممكن أنه يذهب يسكن بعيد عنك أفضل، حتى تبقى الصلة وتبقى المودة، وادعي لها في صلاتك، وإذا خفت منها قولي اللهم اكفنيها بما شئت، اللهم اكفنيها بما شئت. أبو محسن من أمريكا يقول أكثر الأحيان أنسى أن أقرأ بعد الفاتحة في الصلاة، وأركع على طول أتذكر وقد ركعت، هل علي شيء؟ أبو محسن بارك الله فيك، أولا قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، يعني لو تعمدت مش نسيت، تعمدت تترك القراءة صلاتك صحيحة ولله الحمد. أما إذا نسيت فإن شاء الله أجرك مكتوب، لأن أجر الصلاة ينقص على قدر ذهاب السنة. فإذا كان الإنسان والله تعمد ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة، تعمد مثلا ترك دعاء الاستفتاح، تعمد مثلا ترك كذا، تنقص الصلاة درجات، الصلاة ليست درجة واحدة، درجات، فينقص الأجر على قدر ذهاب سنن الصلاة، على قدر ذهاب سنن الصلاة. طبعا ما تكلم عن الأركان الواجبات، هذيك لها وضع خاص، وضع خاص. فعموما بارك الله فيك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أسامة من القاهرة يقول أنا أفطرت في رمضان أو أفطرت رمضان كله ولا صمت ولا يوم، والآن أنا تائب إلى الله، هل ربنا يتقبل منا؟ يا أسامة بارك الله فيك، إذا سألتني عن الله فالله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا سألتني عن الله فالله جل وعلا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا سألتني عن الله فالله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك أخي الفاضل تعاملك مع الله تعامل مع العظيم الكبير الجليل سبحانه وتعالى، فتب إلى الله، الله عز وجل يقبل توبة من أشرك به، من أشرك أعظم ذنب يعصى الله به الشرك، فإذا تاب المشرك تاب الله عز وجل عليه. قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، هذا المشركين، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فيا أخي الفاضل تب إلى الله، والتوبة لابد من شروط الإقلاع عن الذنب، لأن تركك للصيام ذنب عظيم وخطير وهدم لركن من أركان الإسلام، الندم على فعله تندم على أنك فعلت هذا الفعل، ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وعليك الآن أن تقضي هذا الشهر كاملا وأن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تكثر من ذكر الله، تبر والديك إذا كان حيين عايشين، تصل رحمك، تتصدق، تكثر من قراءة القرآن، قيام الليل، هذه كلها أسباب بإذن الله تعين على إن شاء الله ذهاب، لأنك أظهرت العمل الصالح مع التوبة والإيمان، أظهرت العمل الصالح، ويتوب الله عز وجل على من تاب. أم مصطفى من الشارقة تقول يعني بعد إذنك يا شيخ ممكن أعرف ما هو الدعاء الذي يقال أثناء الدفن، وهل تلقين المتوفى صحيح أن يلقن الشهادة؟ أختي أم مصطفى من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للميت إذا أراد من قام على دفنه أن يضعوه في القبر يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله، يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله، والسنة المستحب أن يأتوا به من عند رجليه، يدخلان الميت من عند القدمين من عند الرجلين، لأن الإنسان أول ما ينزل إلى الدنيا يظهر ماذا؟ رأسه، وإذا خرج من الدنيا أدخل رأسه من جهة رجليه، ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله فقط. أما تلقين الميت يقال لقل أشهد أن لا إله إلا، قل إذا جاءك الملك من ربك قل كذا، ما دينك قل كذا، من نبي قل كذا، هذه بدعة، هذه بدعة من البدع، ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة. وبعدين هذا ما ينفع الميت، الميت بمجرد خروج الروح خلاص أصبح في دار الجزاء، كيف الآن جثة هامدة يقال لقل وقل وقل، والله جل وعلا يقول وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموت، فلذلك هذه من البدع ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. تلقين المحتضر قبل الوفاة نعم، يعني إذا إنسان في سياق الموت في سياق الاحتضار يحتضر يقال يا فلان قل لا إله، طيب هذا مشروع، لكن بعد الوفاة وبعد ما يوضع في القبر أو قبل ما يوضع في القبر يقال يا فلان، هذا جثة هامدة ما يسمع ولا يكلف الآن، وحتى لو الآن سمع ينفع الآن إذا كان منافق مثلا هو ينفع لما يسأله الملكان، هذا كلام غير صحيح. ولذلك أخت الفاضلة ليس هناك إلا هذا الذي ذكرته، أما التلقين فهذه من البدع. أم عبد العزيز من عمان تقول أسأل عن ركعتي سنة الوضوء، تقول متى تؤدى قبل الأذان أو بعده، أربع ركعات قبل العصر، صلى بعد الأذان أو قبل الأذان؟ أختي أم عبد العزيز من عمان بالنسبة لي سنة الوضوء تابعة للوضوء ما لها علاقة بالأذان، سنة الوضوء تابعة للوضوء ما لها علاقة بالأذان، إذا توضأت وأكملت الوضوء وخرجت صلي ركعتين، صلي ركعتين. بالنسبة للصلاة قبل العصر بعد الأذان، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني ركعتين ركعتين، هذه بعد الأذان قبل صلاة العصر بعد الأذان، بارك الله فيك. أبو منذر من الإمارات يقول أنا عاطل عن العمل وزوجتي تعمل براتب قليل، أحيانا أهل الخير يعطوا زوجتي أموال كوني لا أعمل، كيف تتصرف زوجتي بالمال من أهل الخير وما حكم هذا المال؟ وإذا صرفت من راتبها صرفت من راتبها هل تعطيني المال كدين علي أعيده عندما أعمل؟ أبو منذر بارك الله فيك. أولا بالنسبة لقضية أهل الخير لما يعطون زوجتك من المال لكونك أنت ما تعمل هذا لك، يعني كون استلمت المال قالوا لها مثلا زوجك ما يعمل هذا مبلغ له، فهي الآن يعني وكيل ونائب عنهم توصل لك المبلغ توصل لك المبلغ. أما إذا قالوا لا خذي هذا المبلغ لك تصرفين لأن سمعنا زوجك ما يشتغل اصرفي على بيتك وكذا هذا لها. إذا هي صرفت من الراتب أو أعطتك من الراتب هذا يرجع لنيتها، هل نيتها الرجوع عليك بهذا المبلغ؟ لأن نفقتك ليس واجبا عليها، نفقتها هي واجبة عليك، أنت الآن فقير ما عندك شيء فتعطيك من الراتب، طيب نيتها هذا العطاء ما هو؟ صدقة يجوز هذا لها الأجر، هبة هدية جزاها الله خير مأجورة، قرض ها يجب عليك أن تعيد المبلغ هذا لها متى ما أنت مكنت، متى ما أنت مكنت وأصبحت عندك قدرة على يعني إرجاع المال، جاك مال أو مثلا توظفت ترجع له، ما دام أنها أفصحت عن نيتها وقالت والله أنا ما أعطيتك صدق أنا أعطيتك قرض حتى تمشي حالك أترجع لزوجتك بارك الله فيك. الأخت أمت الله من العراق تقول يعني عم أطفالي مريض أكثر من سنتين، زوجته وابنته وابنه لا يسمحوا لإخوانه وأخواته يشوفونه، ما يفتحون الباب، يقولون هو ما يريد يشوف أحد، لا يعرف يتكلم، حسب كلامه تقول لا يعرف أحد، يعني شيء من هذا القبيل، يقول تقول يردون على رسائلنا بعد أيام مع العلم لا يوجد بيننا وبينهم مشاكل، هل يكون زوجي قاطع رحم مثلا؟ ماذا نفعل؟ أختي أمت الله من العراق بارك الله فيك، أولا صلة الرحم واجبة، ثانيا يتأكد وجوبها عند وجود مثل هذه الحالات كونه مريض. مسألة أخرى يرجع مثلا إلى أسرته، ما بينكم مشاكل، يعني دلالة على أن عدم فتح الباب في شيء، يعني لا تسيئون الظن يا أختي أمة الله، لا تسيئون الظن، واضح أنهم ما يريدون أن يشوفوا أخوان، ما يريدون أخوان يشوفون أخوهم في حالة غير جيدة، يمكن في حالة غيبوبة، في حالة جنون، في حالة فقد عقل، الله أعلم، أنا ما أدري، أنا أعتذر لهم لأن المعطيات كلها اللي حولها حولكم تدل ما في مشكلة، ما في مشكلة، ولذلك عذروهم. لكن هل يجوز مثل هذا الفعل؟ الجواب لا، يعني هذه الرسالة موجهة لأهل أعمام أولادك ها يتقون الله عز وجل، وهذه الحقيقة ظاهرة الآن صايرة، بعض الناس يمرض أبوهم مثلا أو أخوهم الكبير يقفلون عليه يسكرون عليه يقول ممنوع أحد يجي، سبحان الله يمكن أحد الصالحين يزوره ويضع يديه ويمسح عليه بارك الله عز وجل في هذا المريض ويشفي الله عز وجل، يكفي الدعوات، المريض بأمس الحاجة إلى زيارة الناس، يعني ينشرح صدره وتلين عريكته ويطمئن. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك وجهوا رسالة إلى هؤلاء أن الشخص المريض بأمس الحاجة إلى دعوات الصالحين دعوات الناس، الشخص المريض ربما زاره رجل يعني على الهدي النبوي وعلى السنة وقال أدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع الله البلاء عن هذا المريض، أما قضية يعني حجب عن الناس ومنع الناس من كذا هذا حقيقة شيء مريب شيء مريب، ولذلك عليهم أن يتقوا الله. أمل البلوشي من عمان تقول أنا مريضة أعالج، معي جرثومة فوق المعدة ومتعبتني ومعي الكبد والمرارة، وعلي قضاء يعني 3 أيام من رمضان وصمت ولكن إلى الآن أتعب وكذا، ما الواجب علي وعندي وزني كبير جدا؟ أختي أمل بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، أسأل الله جل وعلا أن يعينك على تخفيف الوزن لأنك طلبت الدعاء، ولا شك بأن زيادة الوزن يعني سبب من أسباب كثير من الأمراض، أنت في حل يا أخت الفاضل، أنت هالأيام هذه تقضينا متى ما وجدت فرصة واستطاعة وقدرة. الأمر واسع ولله الحمد والمنة، لأنك معذورة، لأنك معذورة. وأوصيك بالرقية أختي الفاضلة، عليك بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة، اقرأي سورة الفاتحة، تضعين يدك على موضع الألم مثلا أو على جسمك، تقولين بسم الله الرحمن، تقرين الحمد لله رب العالمين، تنفثين الرحمن الرحيم، وتنفثين مالك يوم الدين، وتنفثين وإياك نعبد إلى آخر، مع كل آية تنفثين. تقولين أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تقول اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. احرصي على الرقية بالآيات القرآنية والأوراد النبوي، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء. حمزة من بريطانيا يقول: لدي وسواس وحديث نفس كفري والعياذ بالله، وقد تعود قلبي على هذه الأفكار بحيث لا أستطيع تجاهلها، وقلبي يضيق وريد حل. أصبحت أخاف كثيرا من الصلاة لأن تأتيني بزيادة، حتى أخاف أن أقرأ القرآن. حمزة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الوساوس لم يسلم منها أحد، لم يسلم منها أحد. الصحابة هم الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يشاهدون التنزيل وهم أدرى بأحوال النبي، ويرون يعني القرآن ينزل وأقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حصل لهم مثل هذا، ولذلك اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال أحدهم يعني الرجل يتمنى لو يلقي نفسه من شاهق، يعني ينتحر، أفضل من يفكر في هذا الأمر. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوجدتم ذلك؟ هذا محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. ليش؟ لأن القلب رفض هذه الوساوس، ما قبلها، رفضها. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيطان عدو يوسوس. الأمر الثاني، بالنسبة لمن طرأ عليه مثل هذا الأمر، يحرم عليه الاسترسال معه والاطمئنان إليه والتجاوب معه. يجب عليه أن يقول: آمنت بالله، ويقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا كان في الصلاة يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أمر آخر، يشتغل الإنسان بالعلم. أعظم سلاح للمسلم طلب العلم، وأشد شيء على الشيطان طالب العلم، لأن مثل هذه الوساوس تربض وتستقر في القلوب الجاهلة. ما يمكن لطالب العلم، العلم يكنس هذه الوساوس وهذه الواردات والخواطر السيئة، يكنسها كنس، يخرجها ويلفظها، مواد سامة هذه ما يقبلها قلب المؤمن طالب العلم، أما الجاهل يقبلها. اطلب العلم، اقرأ في التفسير، اقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك الاستسلام لمثل هذا الأمر. وبعدين الآن أنت الآن أرضيت الشيطان، لما بدأ الآن تطور معك، لا تقرأ القرآن لأني وسوس لك، بدأت الآن تقرأ، لا تصلي، لا تدخل في الصلاة يوسوس لك. سبحان الله العظيم، المفترض تكثر من الصلاة، المفترض تزيد جرعة القراءة للقرآن، لأن هذا أنت الآن في معركة مع الشيطان. والله جل وعلا قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ما يصمد أمام أهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل الذكر وأهل قراءة القرآن وأهل العلم، ما يصمد أمام، وهو حتى وإن زاد عليك هذا دلالة على أنه بدأ ينهزم، بدأ ينهزم. لا تعتقد بأنه خلاص سيطر عليك. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، انتبه لعمرك ونفسك، وهذه كلها مع الوقت ستذهب ولن تبقى، لأن طارئ عليك وسواس، والإيمان اللي في قلبك مثل الصخرة تتحطم عليه هذه الوساوس. أسأل الله تعالى أن ينجيك وأن يعينك وأن يبارك فيك. أبو أحمد من العراق يقول: هل عدم رؤية المتوفين مثلا مثل الوالدين أو الأخ أو الأخت، يعني في عدم رؤيتهم في منامي نهائيا ورغم مرور سنين طويلة، يدل على عدم رضاهم عني، مع العلم أني ما قصرت معهم؟ يا أبا أحمد من العراق بارك الله فيك، ما عندنا شيء لا في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار أن اللي ما شاف والده في المنام أنه دلالة على أنه غير راضي عنه. غير صحيح، هذا غير صحيح. سبحان الله، شوف الشيطان كيف يلعب ببعض الناس. بعض الناس الآن حريص على أنه يقول أنا لي سنوات ما شفت أبوي في المنام، أو تقول ما شفت أمي في المنام، والشيطان يشم قلب الإنسان. فربما جاء الشيطان فأراه حلم في المنام، حلم حزين أو حلم فيه عدم رضا الوالدين، هنا تقع المشكلة. لذلك ما في داعي الإنسان يكلف نفسه في شيء الله ما أمرك به. عندنا يا أبو أحمد في القرآن اللي ما يشوف أبوه أم الميتين وإخوانه أن هذا دلالة على عدم الرضا؟ ما في. عندنا في السنة؟ ما في. عندنا في آثار الصحابة؟ ما في. حتى الواقع يعني. فلذلك اترك هذا الأمر عنك، اترك هذا ولا تفكر فيه. ما دمت الحمد لله قمت بواجبك وأديت الحقوق، أبشر بخير، أبشر بخير بإذن الله سبحانه وتعالى، والجزاء عند الله سبحانه وعز. سارة مصطفى من ليبيا بارك الله فيها تقول ما حكم قضاء الصلاة عندما يؤذن الأذان؟ أختي سارة ما أدري ماذا تقصدين بقضاء الصلاة. هل قصدك الآن مثلا صلاة الظهر ما صليتيها ثم دخل وقت صلاة العصر، أذن العصر، قمت فقضيتيها؟ إذا قلتي لي نعم أسألك لماذا، فإذا قلتي لي والله ناسية، تذكرت لما أذن العصر، نعم يجب عليك أن تقومي فتصلي مباشر. إذا قلتي لي والله كنت نائمة فاستيقظت لما أذن العصر وفاتتني صلاة الظهر، يجب عليك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. إذا قلتي لي لا والله أنا جالسة وأعرف أني يعني فاتتني وقت صلاة الظهر وتساهلت وتكاسلت ثم أذن علي العصر، أقول آثمة أنت، وعلى خطر أن الإنسان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، تحتاجين إلى توبة إلى الله عز وجل بالشروط المعروفة. إذا كان سؤالك، لأن سؤالك عام، إذا كان سؤالك لا تقولين أنا أريد أن أصلي عند الأذان، يعني مثلا أذن الظهر أريد أن أصلي الآن، يجوز؟ يجوز. أذن العصر أصلي الآن؟ يجوز. بس الأفضل أنك تأخرين شوي، يعني تتركين وقت مثلا بعد الأذان تصلين السنن القبلية، يعني تستعدين، أفضل حتى يكون طمأنينة لدخول الوقت. أم مريم من عجمان الإمارات تقول عندي فلوس من سنتين عند أمي تقريبا 22,000، بقيت أسأل هل ضروري أدفع عليهم الزكاة؟ أمي ساكنة خارج الإمارات لكن أبغى أعرف هل ضروري أزكي. أم مريم من عجمان بارك الله فيك، الجواب نعم، سواء المال كان عندك ولا عند والدتك ولا في المصرف ولا في خارج الدولة، ما دام تملكين هذا المال وملك تام، يعني تستطيعين تأخذينه في أي وقت، ما هو محجوز عليه المال، هذا مو محجوز مثلا، يجب عليك أن تزكيه لأنه بالغ النصاب، لازم تزكينه عند حولان الحول بارك الله فيك. نزهة من العراق تقول أعطيت أختي مبلغ وقدر 2,000,000 عراقي سلف لأن كانت في أزمة لمدة شهرين، بعد الشهرين طالبتها بالمبلغ، قالت لي سوف نشغل هذا المال عند تاجر ولك نسبة من أرباح مع ضمان لك بالمبلغ الأصلي وهي تكون مسؤولة عن المبلغ. وافقت، بعد ما مرت سنة قالت سوف ترجع المبلغ وقطعت الأرباح، قلت لها موافقة، انتظرت ترجع لي المبلغ، أنكرته وقالت سوف أفضحك بتهمة باطلة إذا طالبت بحقك، وفعلا شهرت بسمعتي، رفعت قضية على زوجها وهي بالمقابل رفعت قضية باطلة بحقي على أساس أني ضربتها وجابت شهود زور. تقول هل لي حق بالمبلغ؟ هل هي معتدية علي؟ والله يا أختي نزهة بارك الله فيك، يعني سؤال والله مؤلم وموجع، أنت تسألين عن يعني حقك، حقك واضح حسب ما ذكرت، يعني اللي شرحتي لي هذا ليس قضاء، هذا فتوى، القاضي يمكن يرى ما لا يرى المفتي، ولذلك أنت بهذه الصورة إذا قالت لك والله لا فلوسك موجودة لكن أنكرتها هي ظالمة، إذا قالت لك والله أنت وافقتي أدخلها بتجارة وخسرت التجارة وأثبتت لك هذا، لا ما لك حق، لأن الخسارة على رأس المال، كما أن الربح يوزع بينكم الخسارة على رأس المال. فهل قالت لك والله التاجر خسر وراحت الأموال وما عندي لك شيء الآن ودخلنا في تجارة ما غامرنا فيها ولا كذا ولا خاطرنا مثلا، مع حق، هي مع حق، تقولك لا أنت مالك شيء، ما عطيتيني أبدا ولا أذكر أخذت منك، وجحدت وأنكرت والعياذ بالله، وآذتك أنت وآذت زوجها، لا هذه ظالمة، وتبقى ذمتها مشغولة بحقكم، والله بيحاسبها، الله بيحاسبها. فأنت الآن بالخيار، تسامحينها أو لا تسامحين، هذا حق لك مشروع وتأخذينه يعني في الدنيا، وإن لم تأخذيه في الدنيا ستأخذين حسنات يوم القيامة. أبو أحمد من الإمارات يقول: يا شيخ، طلقت زوجتي 3 مرات وكلها كانت بحالة غضب بعد خناقة، وأرجع عندما أراجعها المرة الثالثة طرشت، يقول يعني يقول طرشت رسالة أو شيء، يقول هل نطقت، يقول فيها نعم، يقول هل يقع الطلاق؟ أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة مرة. فإذا طلق الإنسان زوجته الطلقة الأولى وراجعها، يبقى عليه طلقتان، أو يبقى له طلقتان. إذا طلق الطلقة الثانية وراجعها، يبقى عليه طلقة واحدة هي الطلقة الأخيرة. فإن طلقها يعني الطلقة الأخيرة الثالثة من بعده، فلا تحل له حتى تنكح، فلا حتى تنكح زوجا غيره. الطلقة الأولى والثانية رجعية، إن طلقها الطلقة الثالثة لا تحل لك حتى تنكح هذه المرأة زوج آخر فيموت عنها، أو يطلقها من دون مواطأة، من دون اتفاق، من دون غش، لا يعني زواج شرعي، زواج رغبة، رغب فيها ورغبت فيه، بعدين مات عنها ولا طلقها، يجوز لك ترجع لها في هذه الحالة. أنت الآن ذكرت 3 حالات، مالك سبيل إلى زوجتك بارك الله، تقول لي والله أنا غضبان. طيب الغضب درجات، غضب درجات، تحتاج الآن تروح للقاضي في المحكمة أو تروح عند مفتي تجلس عنده، تقول والله أنا غضبان. طيب كيف الغضب؟ ما في، أنت سمعت واحد يطلق ويضحك مبسوط؟ لا، أكيد يطلق غضبان. طيب كيف درجة الغضب؟ في غضب إغلاق يسمى، يعني ما يشوف، مثل ما يقول ما يدري الوقت ليل ولا نهار، ما يدري هو في بيته ولا خارج بيته، هذا يسمى إغلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. هذه ليست فتوى من عندي، تروح عند المفتي بارك الله فيك ورضي عنك، خلاص. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله موعدنا نكمل إن شاء الله ما تبقى من الأسئلة في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.